بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فسؤال أهل العلم وسيلة من وسائل اكتساب المعارف، السؤال. ولذلك من الخطأ العظيم ألا تجيب عن أسئلة طلبتك أو أن تجيب عن أسئلة أبنائك. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالأصل في الإنسان الجهل، هذا هو الأصل، ليس الأصل العلم، وإنما الأصل الجهل. والإنسان يسعى لرفع الجهالة عنه، لأن الجهل مذمة ونقص وعيب، وفطرة الإنسان متوجهة إلى تتميم المكارم وتكميلها وتقليل المذام وتعطيلها. فإذا كان الجهل مذمة فإن النفس مفطورة على دفع هذه المذمة. والإنسان منذ الصغر يسأل في كل شيء: ما اسم هذا؟ تقول له: هذا اسمه المحمول. ما اسم هذا؟ تقول: هذا اسمه الكوب. فالولد الصغير أو الصبي الصغير يسأل عن كل شيء، ولكن المعارف تأتي إليه على حسبها وعلى قدرها. فالصغير دائما يميل إلى التعميم، ولذلك من الخطأ إن احنا نقول: الناس كلهم مش نافعين، الناس كلهم مش عاوزين دين ربنا، الناس كلهم. هذا خطأ، لأن التعميم وسيلة السذاج، الناس اللي عندهم سذاجة في الفهم والتفكير يميلون إلى التعميم. يعني ابنك الصغير إذا وجد قطة يقول لك: ما اسم هذه؟ تقول له: هذه اسمها إيه؟ قطة. يتأمل القطة يجدها أنها تمشي على أربعة قوائم، إذن عنده كل ما يمشي على أربعة قوائم يسمى إيه؟ قطة. يبقى لو شاف حصان يقول لك: هذه إيه؟ قطة. شاف حمار: هذه قطة. ها؟ كل شيء يراه على أربعة قوائم، إذن هذه قطة. ده تعميم. فتعميم الأحكام ليس من صفات العقلاء، وإنما من صفات القاصرين في الفهم والإدراك. يقبل هذا من الأطفال، لكن لا يقبل هذا من الكبار. ولذلك السؤال فائدته إنارة المناطق المظلمة من العقل. كل واحد في دماغه مناطق مظلمة، وهذه المناطق لابد أن تنار. تنار بماذا؟ بالعلم. تنار بالعلم. والإنسان دائما في حاجة إلى من يسأله، لابد من السؤال، لابد من السؤال. حتى إذا كنت رجلا نحريرا فإن هناك من هو أعلم منك، قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. فأنت في حاجة إلى العالم، أنت في حاجة إلى الوالد، أنت في حاجة إلى الدليل والبصير. فالإنسان من طبعه في حاجة إلى السؤال. وإذا كنا نتكلم في مسألة العلم فلابد أن نعلم أن السؤال مهم جدا في العملية التعليمية. إذا عملية تعليمية من غير سؤال ما ينفعش، لا يصح. والسؤال لابد ألا يكون نمطيا. السؤال النمطي اللي هو السؤال الساذج، السؤال المباشر، السؤال ده غالبا لا يفيد. وإنما السؤال متعلق بالحال، متعلق بالحال، بحال كل إنسان. ولذلك الذي ينبغي أن يسأل هو الطالب لا الأستاذ، إلا إذا كانت المسألة الأستاذ يريد أن يستفرغ وعاء طلبته فيسألهم، إذن هناك السؤال للاختبار، السؤال للاستكشاف. لكن الأصل أن الذي يسأل هو من؟ هو الطلبة، لأنهم بسؤالهم ينيرون المناطق المظلمة في عقولهم. فنريد أن نقرأ بعض الآثار في هذا المعنى، في هذا المعنى، لكي نعرف أهمية السؤال، ولكي نعرف أن طلب العلم لا ينال إلا بأسباب، من جملة الأسباب الإلحاح في طلب العلم. الإلحاح في طلب العلم لماذا؟ لأن العلم رزق من الله عز وجل، وهذه الأرزاق خزائنها لا تفتح إلا بالدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا من أراد أن يكون عالما فليجتهد أن يسأل ربه سبحانه أن يعلمه ويلح في السؤال. إذا إلحاح في الدعاء، اثنين إلحاح في الطلب. إلحاح في الطلب، افترضنا لو أن الأستاذ شغل عنك بعض الشيء، ماذا تصنع؟ تقول له أنا أعمل له إيه؟ معه مشغول مرة واثنين ومشغول. لح، أدم طرق ذاته، فإن ذلك إن شاء الله سيكون مؤذنا بخير كثير. ولذلك عنوان اليوم أيها الأحباب باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. والحديث 520، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وهناك زيادة في صحيح مسلم: ويتفقهن فيه. لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن ويتفقهن فيه. هذا الحديث إسناد مصنف صحيح، والحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث تجده في باب الحيض. فالنسوة أتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنه عن مسائل متعلقة بالاحتلام والغسل، وهذه مسائل فيها إحراج، ومع ذلك لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر دينهن ليتفقهن في هذا الدين. ورحم الله، هذا دعاء لهؤلاء النسوة. الحديث 526، وهذه قصة طيبة، قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال. الرواية، في هناك رواية أنه أتى إلى مجمع الصحابة فقال: يعني هل أجد عندكم من مفتن؟ فقالوا: سل. قال: إني بي جراحة وصرت جنبا، فهل لي من رخصة؟ لي من رخصة ألا أغتسل؟ فقالوا: ليس لك من رخصة. فاغتسل الرجل فمات. الرواية الموجودة هنا أن الرجل أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، أي أصبح محتلما، فأمر بالاغتسال، أي الصحابة أفتوه بالاغتسال. فقر، قر، المقصود بكلمة قر أي أصابه برد شديد، أصابه برد شديد فمات. فبلغ ذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ألم يكن شفاء العي السؤال؟ هذا الحديث إسناده ضعيف، وأخرجه الإمام ابن ماجه وغير واحد بأسانيد ضعيفة، ولكن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. وزاد عبد الرزاق قال: عطاء: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح، لو اغتسل وترك موضع الجراح، يعني لأن الرجل ربط عصابة على موضع الجرح ثم اغتسل وترك هذا الموضع. ولذلك بيستفيد أهل العلم أن الرجل إذا كان مريضا أو مصابا وأصابته جنابة فإنه يضمض جرحه، يعني لو متجبس يربط مثلا كيس على هذا الجبس مثلا ثم يغتسل ولا يلزمه التيمم لما ترك، ما يقولش بقى ويمسح على الجبيرة، لا، لأن أحاديث المسح على الجبيرة في هذه الحالة لا تصح. يبقى اللي يحصل ليعمل إيه؟ إن هو يغتسل ويترك هذا الجزء المصاب دون أن يغسله أو حتى دون أن يمسح عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه وطاقته وقدرته. يبقى إذن ينبغي لمن لم يعلم أن يسأل من علم. ولذلك قال بعض المتقدمين: إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. المثل الأول يقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. وقال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سئلت ومن يسأل عن العلم يعلمي، ومن يسأل عن العلم يعلمي، سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعميم. الإنسان الذي يسأل ليعلم ليس حاله كذلك العمي أي الأعمى. وقال أمية ابن أبي الصلت الثقفي: هذا الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه لم يسلم ومات بعد غزوة حنين. وهذا الرجل كاد أن يسلم، وأشعاره تنضح حكمة. فبيقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الآنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسأل. إذن الإنسان ينبغي أن يجتهد في السؤال وألا يتأخر عن السؤال، فإن الخير الكثير ربما فاته. لماذا؟ لأنه يستحي أو لا يسأل. ولذلك في الأثر 534 عن ابن شهاب قال: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وإسناد المصنف حسن. ويقصد بالسؤال هنا أو المفاتيح هذه الخزائن فيما يتعلق بأسباب البشر، وإلا فإن هذه المفاتيح هي الدعاء. إذا طالب العلم في حاجة إلى أمرين: في حاجة إلى الدعاء، وفي حاجة إلى السؤال، العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وهنا يعني مسألة بسيطة يمكن أن ننوه إليها، أن العلم له أشطؤ كثيرة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يرسو بفلوكته أو بقاربه على كل هذه الأشطؤ. هناك شواطئ كثيرة جدا، يمكن أن أنت تقف على شاطئ اثنين ثلاثة، لسيما في أعصارنا تلك أيام زمان كان الإنسان ممكن أن يكون موسوعا. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يسأل عن شيء إلا ظن سائله أنه لا يتقن غير ما سمع. يبقى لو واحد سأله مسألة في الفقه وسمع الإجابة يظن أن ابن تيمية لا يعرف في العلم إلا الفقه، وإذا سئل عن مسألة حديث ظن كذلك، وإذا سئل عن مسألة لغة ظن كذلك. موسوعة، رجل موسوعة. أما هذه الأعصار التي نحن فيها، هذه الأعصار التي ابتلينا فيها بما يسمى بالتخصص، تجد واحد معاه دكتوراه في الهمزة، يعني ريت واخد دكتوراه في النحو العربي، تيقول لك دكتوراه في النحو العربي، واخد دكتوراه في ايه يا عمي؟ يقول لك في الهمزة. في الهمزة، الله أكبر، دي الهمزة بس، لسه عندنا الباء والتاء والثاء والجيم والخاء موال، وعندنا أبواب كثيرة جدا جدا في النحو، واللغة ليست نحوا، تأفرع كثيرة. فإذا كان الرجل قد أخذ دكتوراه في الهمزة أو دكتوراه في إذا أو دكتوراه في الباء، ده مصيبة من إحدى المصائب الكبيرة جدا. الآن تجد الطالب يهجم على ديوان من دواوين الشعر ويطلع المبتدأ والخبر، يقول لك الجملة العربية في ديوان مثلا امرؤ القيس، ياخذ ماجستير ودكتوراه. يعني نحن الآن صرنا نفرخ شهادات كثيرة وأصحابها يظنون أنهم على شيء وفي الحقيقة ليسوا على شيء. وعندما تقرأ حال المتقدمين الأوائل في علمهم وفهمهم وإدراكهم تجد البون الواسع بين المتقدمين والمتأخرين. ولا أقول ذلك فحسب، ولكن قارن بين الذين يطلبون العلم محبة للعلم وبين غيرهم. يعني مثلا الشيخ عطية سالم، إذا قارنت بين الشيخ عطية سالم رجل مصري ومكث في السعودية يعني مدة طويلة جدا وتفقه على الشيخ الشنقيطي ويعني وأتم يعني أضواء البيان، وهو الذي قدم لمذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي، وله رسائل طيبة وله مذاكرات لطيفة. لما تيجي تقارن بين مستوى الشيخ عطية سالم وبين بعض أساتذة أصول الفقه في ديارنا تجد الفارق كبير جدا، مع أن هذا الرجل لم ينل ماجستير ولا دكتوراه في أصول الفقه ولكن مستواه أعلى. شيخ الألباني عليه رحمة الله، لو أتيت بأساتذة الحديث في الجامعات لتقارن بينهم وبين الشيخ الألباني، كلهم مجتمعون لا يساوون قلامة أظفر من أظافره. سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن احنا بنطلب العلم بطريقة خاطئة، ولا نجتهد في الطلب والتحصيل، وإنما نطلب العلم لغايات جزئية، لغايات جزئية. هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. فتحصل إن أفضلنا حالا يستطيع إن هو يقف على شاطئ واحد، يبقى متفنن في اللغة أو في الفقه أو في الحديث أو في الاعتقاد، ولو تفضل في حاله وزاد يمكن أن يتفقه في فنين أو أكثر. طيب إذا وقف على فن أو فنين، فبقية الفنون ما حاله فيها؟ يريد أن يسأل. إذا نحن في هذه الأعصار يمكن أن تجد رجلا عالما في الفقه ولكن يسأل غيره في مسألة من مسائل الاعتقاد، أو يسأل غيره في مسألة من مسائل اللغة. ممكن تجد رجل عالم في الاعتقاد بس يسأل غيره في مسألة بسيطة جدا من مسائل الفقه، رجل علامة في الفقه والاعتقاد واللغة، ولكن لا يستطيع أن يفتح كتب علم الحديث لكي يخرج حديثا، يمكن أن تجد ذلك الأمر. طب ماذا نصنع؟ يبقى فيه استحياء ولا يبقى فيه سؤال؟ إذا ليس هناك مانع مطلقا أن يكون الرجل عالما في فن أو أكثر ويسأل من هو أدنى منه في الفن الذي يجهل. ده مسألة مهمة جدا، لابد من التواضع في مسائل العلم ليصير الإنسان فاضلا. ولذلك قال ابن شهاب: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. في الأثر 537 كان الخليل يقول، الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا المؤسس الحقيقي لعلم النحو، وهو المؤسس الحقيقي أيضا لعلم العروض، وده علم واسع جدا الذي به يتم ضبط الشعر العربي. إذا النحو يتم ضبط الكلام العربي، يعني بالنحو بنضبط الكلام العربي، وبالقوافي أو بالعروض بنضبط ماذا؟ الشعر العربي. نعم، الخليل ابن أحمد بيقول: العلوم أقفال، العلوم أقفال، والسؤالات مفاتيحها. ده كلام جميل جدا، العلوم أقفال والسؤال مفاتيحها. يبقى اللي عاوز ان احنا يعني نفتح القفل نبدا ايه؟ بالسؤال. العلوم اقفال والسؤالات مفاتيحها. كان الاصمعي، هذا الاثر رجاله ثقات، هذا الاثر رجاله ثقات. كان الاصمعي ينشد، الاصمعي هذا راويا من رواة اللغة والشعر العربيين. كان الأصمعي ينشد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما شفاء العمى، شفاء العمى، العمى هنا هو الإيه؟ الجهل. شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. يبقى تمام العمى إيه؟ طول السكوت على الجهل. يبقى أنت جاهل وما تسألش، ده مصيبة. يبقى أنت جاهل وما تسألش، هذه مصيبة كبيرة جدا جدا. يبقى الإنسان لن يرتفع شأنه إلا بماذا؟ إلا إذا سأل، إلا إذا سأل. وأنشد ابن الأعرابي، ده في مسألة من نسأل، من نسأل. أنا لا أنسى مطلقا ذات مرة كنا في قرية من القرى للدعوة إلى الله عز وجل، الكلام ده من زمان يعني في أواخر السبعينات. فرجل كنا في ليلة الجمعة، رجل الإمام نسى إن هو يقرأ بالسجدة، الرجل صلى ونسى يقرأ بالسجدة. فراش المسجد قال له: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، بيذكروا النهاردة يوم إيه؟ يوم الجمعة. والإمام مش في دماغه ومش واخد باله، قل يتوفاكم ملك الموت. وبعدين في النهاية قال له إيه؟ النهاردة يوم الجمعة. الكلام ده فين؟ في قلب الصلاة. فلما أنهى الإمام صلاته، طبعا انقسم الناس في المسجد انقسامات عظيمة جدا جدا، وكان في هناك واحد خريج كلية الشريعة في طنطا كان في هذا المكان، فقال بأن الصلاة صحيحة وصلاة الإمام باطلة، يعني صلاة الإمام باطلة وصلاة الفراش صحيحة. فلما سألوه: ليه يا مولانا؟ قال: لأن الفراش شافعي المذهب، ويرى أن القنوت، أن القنوت في صلاة الفجر سنة مؤكدة، يرى ذلك الأمر، والوسائل لها أحكام المقاصد، فهذه السنة المؤكدة لن تقوم إلا بالتذكير، فذكره بها فصلاته صحيحة. أما هذا الرجل فصلاته تعاد. لماذا؟ لأنه ترك سنة مؤكدة ونبه عليها فلم ينتبه، فصلاته باطلة. يا إلهي، أهذا والفقيه؟ ولذلك الناس لما تيجي تسأل، تسأل مين؟ يا ترى تسأل أي واحد ولا بد أن تسأل الفقيه؟ لابد من سؤال الفقيه. ولذلك قال ابن الأعرابي: وسد الفقيه تكن فقيها مثله، وسد الفقيه تكن فقيها مثله. من يتتبع في علم بفقه يمهر. الإنسان لما بيتتبع إنسان فقيه بيتتبعه، يقعد يسأله 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 بيمهر. يعني لو إن فيه هناك واحد مثلا جالس فقيها وأخذ يسأله مدة من الزمن أكيد سيكون فقيها. ولو جلس لغويا مدة من الزمن ليسأله أكيد سيكون لغويا. قصة طريفة. ابن جني كان جالسا في المسجد. اللي حصل ان هو بيتكلم بقى في اللغة، فأتى أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي هذا هو أكبر لغوي في عصره، أكبر لغوي في عصره هو أبو علي الفارسي. فأبو علي الفارسي سأل ابن جن فقال: يا بني بما يرفع المبتدأ؟ المبتدأ بترفع بإيه؟ دايما السؤال القوي بينبئ ان اللي بيسأله ايه قوي. يعني دائما السؤال ينبئ عن صاحبه. لما يكون سؤال خفيف وضعيف يبقى سائله ايضا ممكن، لكن لما يكون سؤال متين حاجة. فاللي حصل ان ابن جني اجاب، ولكنه اخذ يعيده ويذهب ويجيء. الاجابة رجرجت عليه لان سؤال مفاجئ وسأل متين وقوي، فترجرك في الإجابة. فلما انفض الناس مشوا، خلصوا المجلس ومشهم، ذهب ابن جني إلى الشيخ وقال له: من الشيخ؟ أنت مين؟ تطلع مين؟ قال: أنا أبو علي الفارسي. عمل معي بقى يا إخواني، ماذا صنع؟ فأكب على يديه ورجليه ورأسه يقبل ذلك، ولزمه 40 سنة حتى مات. يعني فضل مع ابن جني فضل مع أستاذه 40 سنة. وذاك لما تقرأ مصنفات ابن جني حاجة فظاعة جدا. يعني لم تقرأ كتاب الخصائص ابن جني، في هناك مواضع في الخصائص تشعر بأن هذه المواضع سابقة في زمانها. يعني تقرأ في هذا الزمن رجل لغوي يسمى تشومسكي، رجل يهودي بس مش زي اليهود إياهم، رجل يهودي بيكره إسرائيل. هذا الرجل له نظريات في اللغة محدثة. ما ذكره تشومسكي ذكره ابن جني قبله بأكثر من 1000 سنة. سبحان الله، حاجة فظيعة جدا. تقرأ الخصائص تحتاج أن تقف أمام كل سطر انتباه، وتقرأ كل سطر عدة مرات. إن ابن جني لم يؤت ذلك العلم بذكائه، وإنما أوتاه بماذا؟ بتواضعه. أوتاه بتواضعه. الإنسان لن يبلغ في العلم مبلغا بمجرد أنه ذكي، ولكن بماذا؟ بتواضع. لأن هو عندما تواضع لشيخه تعلم. الله، هو لما حد يجي يتعلم مني وبعدين تلاقيه يتنطط عليا، أعلمه ليه؟ يا عم شوف بقى مصلحتك، أبعده عني. لكن لما أجد متواضع لن أبخل عنه بشيء. كل واحد عالم عنده مخبأ أسرار في العلم، ما بيطلعش الأسرار دي إلا لمن أحب، إلا لمن أحب. خلاصة العلم بتاعته ما بيداش إلا لمن أحب. من الآخر، سبحان الله، مكث 40 سنة فما تكلم في اللغة إلا بعد أن مات شيخه، فكان من أفضل أهل عصره في اللغة. اللي هو مين؟ ابن مين؟ ابن جني. يبقى إذا الإنسان عندما يسأل لابد أن يسأل من؟ العلماء. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك وهب ابن منبه، وهب ابن منبه هذا كان حجة في الأخبار والسير، كان حجة في الأخبار والسير، وأخوه همام ابن منبه كان راوية الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأول صحيفة كتبت وعثر عليها مكتوبة هي صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة معظمها موجود في مسند الإمام أحمد. وهب بن منبه وسليمان ابن يسار، وهذا كان من جملة التابعين، قال: حسن المسألة نصف العلم، حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف المعيشة. يا سلام، احنا عاوزين دي نحفظها ونكتبها كده في لوحة ونحطها على المكتب قدامنا. حسن المسألة نصف العلم. إذا ليس الأمر أن تحسن السؤال، ليس الأمر أن تسأل، ولكن الشأن إيه؟ أن تحسن السؤال. يبقى حسن المسألة نصف العلم، لأنك إذا كان السؤال حسنا كان الجواب حسنا، تقدر تسمع الإجابة حسنا، فيقع الجواب منك موقعا حسنا، فتفهمه فهما حسنا، وبالتالي يضاف إلى رصيدك رصيدا حسنا. قلت لكم من قبل بأن العلم بيحصل بالتراكم، العلم بالتراكم، زي ما عمرك بالتراكم أيضا. أنت اتولدت من بطن أمك الزمن صفر، وبعدين يبدأ التراكم الزمني، وهكذا وهكذا. وكذلك العلم نقطة 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 إلى أن يمتلئ القلب علما. والرفق نصف المعيشة أو نصف العيش. ما معنى كلمة الرفق؟ الرفق معناها هنا حسن التدبير. الرفق معناها هنا إيه؟ حسن التدبير. يعني افترضنا مثلا واحد يجيبه 10 جنيه، في جيبه 10 جنيه، والعشرة جنيه ديت لا يملكها إلا في ذلك اليوم، يروح يجيب كيلو خوخ سكري بعشرة جنيه ينفع؟ ولا يجيب بنص جنيه عيش ويجيب بجنيه فول ويجيب كيلو مثلا برتقان ويجيب كيس سكر، يبقى يعمل عصير ويأكل فول ويتبسط ويتبقى منه كمان 3-4 جنيه، اذا اكل واتحلى وبقى كمان فلوس، يبقى ده احسن ولا يجيب العشرة جنيه خوخ ويأكلهم ويبقى بعد كده جعان ويمصمص صابه بعد كده؟ يبقى ده المقصود بالرفق ماذا يا اخواني؟ ها، حسن التدبير. كل صاحب اسرة لا يجيد تدبير بيته يفشل، حتى دي قانون يعني استفيدوا بهذا الأمر أخوانا الشباب المقبلون على الزواج، إذا لم تستطع أن تحسن تدبير بيتك تفشل. ليه؟ البيت ده عبارة عن يعني حاجة وحش كاسر، كل ما تحط فيه يبلع، حط يبلع، حط يبلع، إذا لابد من التدبير. أنا عاوز الأثر بتاع وهب بن نبه ده نحفظه الآن وسأسأل فيه حالا. حسن المسألة نصف العلم، ماشي، والرفق نصف العيش. مين حفظها؟ ها تفضل، أحسنت تبارك الله فيك، قول يا رجل طيب. أنت تريد أن أنت تسمع واحد تاني؟ طيب قول يا حبيب تفضل. نصف العيش، تفضل، جزاك الله خيرا، أحسنت، والرفق نصف العيش. احنا في اخر برضك الدرس هنسأل فيه، وذا كان عاوز الناس تكتب معي. سئل الاصمعي بما نلت ما نلت، ازاي نلت بقيت رجل راوية كبير جدا وعالم جهبذ كبير؟ فقال بكثرة سؤالي، بكثرة سؤالي، بيسأل كتير، يسأل كتير، بس ينبغي أن يكون السؤال له أدب، أن يتخير التلميذ موضعا شراح الأستاذ، ما يكونش الأستاذ يعني قرفان متضايق يسأله، ولكن ينتظر موضع انشراح الأستاذ ليسأله، لأن الأستاذ إذا انشرح صدره اتسع صدره للسؤال، أما إذا ضاق صدره لم يتسع للسؤال. يعني ممكن أحيانا الطالب يقعد مع الأستاذ يسأله ساعتين ثلاثة والأستاذ سعيد جدا، ويجي حال ثاني يسأله سؤال واحد يقول له لا تسأل، دي أحوال. فلابد للطالب النبيه ان هو يشوف الاحوال المناسبة للسؤال. اثنين، لابد ان يحسن السؤال، ان يكون السؤال مما يترتب عليه عمل او اعتقاد، ما يبقاش السؤال بمجرد السؤال مش عارف يقول له ايه اهو بيكلمه خلاص، لا، سؤال يترتب عليه ماذا؟ عمل او اعتقاد. الأمر الثالث، لابد أن يشعر التلميذ الأستاذ برغبته في السؤال. إزاي؟ يبقى مثلا معه ورقة وقلم يقول يا أستاذي ما تقول في كذا، ويكتب وراه أو يسجل وراه بحيث يشعره بأهمية هذا السؤال، لأن العلوم النظرية بتتدافع. يعني لو سألتكم دلوقتي الجمعة الثانية في الشهر اللي فات الخطبة كانت بتتكلم عن ايه؟ حد يقدر يقول لي الجمعة الثانية في الشهر اللي فات؟ حد فاكر ولا حد فاكر؟ يا الهي، ما رمت خطبة الجمعة وانت جيت وسمعت الخطبة وربما طلعت قلت ما شاء الله خطبة ممتازة، ولكن بعد خمس جمعة نسيتها تماما. دي شأن العلوم النظرية، انها بتتدافع، ولذلك لابد للعلم ان ايه؟ انه ايه؟ يكتب. قيدوا العلم بالكتاب. نسمع الاصمعي كيف نال المرتبة العالية من العلم. فقال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود، وتلقفي الحكمة الشرود. الانسان يا اخواني لابد في الحياة يتعلم من كل واحد. انت عارف لو راجل سايق حمار وبيكلم حماره بس قال كلمة حلوة يستفيدها منه، يعني لو راجل بيكلم الحمار وقال كلمة حسنة يستفيدها منه، يعني لو راجل قال للحمار بتاعه ما أعظم جلدك أيها الحمار وما أشد صبرك أيها الحمار، ممكن تستفيد من الجملة دي، ممكن تستفيد من هذه الجملة، إن الإنسان لن يبلغ المرادات إلا بماذا؟ إلا بالجلد والصبر. الإنسان لن يبلغ المرادات إلا بالجلد والصبر. طب اتعلمتها من مين؟ من رجل حمار، ما تضير. يبقى الإنسان في حياته بيلقط الحاجات الطيبة الجميلة، بيلقط الأشياء الطيبة. أنت سايق مثلا عربيتك وتلاقيت على ظهر عربية تانية، واخد بالك إزاي؟ عضة أسد ولا نظرة حسد. ما هو بالفعل الكلام ده صح، لأن الأسد لو عضك أنت هتطبب إيدك تعمل عمليتين ثلاثة في دراعك ومرك تمشي. طب نظرة حسد إيه اللي يحصل لك؟ تتقلب العربية وتموت. يبقى بالفعل عضة أسد ولا نظرة حسد. استفدتها منين دي؟ من مكتوبة على ظهر العربية، الكرو أو العربية النقل أو ما إلى ذلك. يبقى الإنسان المسلم لابد أن يتلقف الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها إيه اللي حصل؟ أخذها واستفادها وتعلمها. فسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. في الأثر 554 أثر عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي اللي هو يحيى ابن أبي كثير يقول: لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. أنا عاوز الجملة دي برضك دي نحفظها: لا ينال العلم براحة البدن. يعني مقصود بذلك إيه؟ العلم ده عاوز حفظ ومدارسة وتحصيل وكتابة وسهر وبحث ومدارسة وتنقيب وتفحير، عاوز تأني، عاوز صبر، عاوز فكر، عاوز شغل البال، عاوز الوقت، ده كله عاوزه. وعاوز بعد كده ان انت يكون حواليك كتب، لان الكتب للعالم اوفق اليه من اولاده. يعني الراجل بيحب كتبه اكتر ما بيحب عياله. يعني لو انسان قيل له ان اولادك قد ماتوا ربما لا يفجع، لو قيل له بان مكتبتك حرقت ده فجيع، فجيع ليس بعدها فجيع، لان حياته وانسه ولذته ومتعته وفرحته مع هذه الكتب. يدخل مكتبته كده يشعر انه بيسلم على كل ائمه دول كلهم، عنده مثلا 1000 كتاب بألف إمام، كأنه يدخل حضرة 1000 إمام يسلم عليه. تتلاقي كل إنسان في مكتب حافظ كل كتاب، النور لو اتقطع يحسس كده ويشد الكتاب في الظلم، عارف مكانه، دارس كتبه، فهمها. إذا لابد من التعب، لابد من التعب في تحصيل العلم. ولذلك الناس اللي هم يريدون أخذ العلم بالراحة وعدم التعب، هيهات 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 ثم هيهات. إذا لابد من التعب في تحصيل العلوم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذن الإنسان لن يصل إلى المرادات العالية والشرف المقيم الذي يناله في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا تحقق وتلبس الصبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذن الأثر مرة ثانية: لا ينال العلم براحة البدن. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. في الأثر 560 قال إبراهيم ابن المهدي: سل مسألة الحمقى، سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. طبعا هذا الأثر الجزء الأول منه يتوقف فيه اللي هو سل مسألة الحمقى، لأن الأحمق عندما يسأل فإن الجواب لابد أن يكون مناسبا له، لابد أن يكون مناسبا له. والذكي إذا سأل ينبغي أن يكون الجواب أيضا مناسبا له. يعني لو في هناك واحد جاهل سأل يبقى الإجابة تناسبه، فإذا سأل هذا السؤال طالب العلم كانت الإجابة أيضا تناسبه. ولكن الأوفق أن نقول سل مسألة الأذكياء، سل مسألة الأذكياء واحفظ حفظ الأكياس. الأكياس اللي هو العقلاء. إذا سألت فاسأل سؤال الأذكياء، وإذا حفظت احفظ حفظ العقلاء. يكون هذا أوفق وأضبط، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: عليك بأهل العلم فارغب إليهم، عليك بأهل العلم فارغب إليهم. عليك هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما. ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما. الإنسان لما بيخالط العلماء بيبقى زيه، يعني لو افترضنا مثلا مجلس كلهم أهل علم وواحد جاء من بره وانت راجل غلبان، هيسلم عليك انت ايه؟ هيقول لك اهلا فضيلة الشيخ، اهلا بحضرتك، وانت راجل غلبان. اذا سيعاملك انك من جملتهم مع انك لست في مقامهم، ولكن ببركة مجالستهم كنت مثلهم. عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما. الإنسان لما بيصاحب العلماء كتير هيلقط منهم، هيلقط أسماء كتب، يلقط معلومات، مصطلحات، تعريفات، حدود، مواقف، مسائل، إرشادات، تحريرات، تحقيقات، ها؟ هيستفيد الحياة دي كلها. فإذا ما جلس ظن أنه بعالم. ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما. فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. يعني الناس القدماء كانوا يحرصون على المصاحبة، وكانوا يحثون تلاميذهم ألا يصاحبوا إلا الصالحين الأتقياء الذين يستفيدون منهم. إذن أقول الأبيات مرة ثانية: عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما. ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما. فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. أنقف عند هذا القدر إن شاء الله.